بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا يا مرحبا. نستمر بفضل الله تبارك وتعالى في لقاءاتنا ومع ختام سورة النمل التي سنتحدث عن آياتها بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى، وسيكون الحديث حول محورين في هذه الآيات. المحور الأول بعنوان ذكر بعض أشراط الساعة وبعض مواقف يوم القيامة، والمحور الثاني بعنوان الجزاء من جنس العمل والإشادة بالقرآن وببلد الله الحرام. ولنستمع إلى ختام سورة النمل من الشيخ عبد الرحمن، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.
أحسنت، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهدون الكرام، كما أشرت سابقا إلى أن الحديث ما زال مستمرا حول آيات من سورة النمل، والمحور الأول معنا في هذا اللقاء هو في ذكر بعض أشراط الساعة وبعض مواقف من يوم القيامة، وتحته قول الحق تبارك وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذا هو مطلع الآيات التي معنا في هذا اللقاء. وهذه الآية جاءت بعد أن بيّن رب العالمين سبحانه وتعالى شيئا من الدلائل القاهرة على قدرته وعلمه وإمكان الحشر والجزاء وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أتى به من عند ربه، بدأ يذكر شيئا من أمارات الساعة أو علامات الساعة. وأود أن أشير في لفتة يسيرة إلى أن أشراط الساعة متفاوتة، فمنها أشراط متقدمة أو علامات صغرى كما يذكر بعض أهل العلم، وعلامات كبرى، والبعض يقول بأن هناك علامات متقدمة وأخرى متوسطة وثالثة علامات متصلة بالساعة وهي العلامات الكبرى. والآية التي معنا هنا أشارت إلى أمارة أو إلى علامة من علامات الساعة، ألا وهي خروج دابة الأرض، وقد جاء ذكرها في هذه الآية في قول الحق تبارك وتعالى: وإذا وقع القول عليهم. وإذا وقع القول عليهم معناها يعني وجب غضب الله تبارك وتعالى عليهم، يعني على الكافرين المكذبين بيوم القيامة الذي سبق أن ذكرته هذه الآيات. وقيل وإذا وقع القول عليهم يعني حق عليهم أنهم لا يؤمنون، أو أنهم إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر عندئذ تقوم القيامة وتكون قبلها أمارات وعلامات دالة عليها. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. دابة الأرض من أشراط الساعة الكبرى، علامة عظيمة من علامات الساعة، وفيها أيضا إبراز لقدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. والدابة تخرج عند فساد الناس، وهنا القرآن الكريم يذكر بأن الله عز وجل هو الذي سيتولى إخراجها، لأنه نسب ذلك إلى إيه؟ إلى نفسه. قال: أخرجنا لهم دابة من الأرض. الحديث عن دابة الأرض سيكون في بعض النقاط التالية: أولا، ما عمل هذه الناقة؟ ومن أين هذه الناقة؟ ومن أين تخرج؟ أولا، عمل هذه الناقة قد ذكر في هذه الآية: تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وفي رواية: تكلمهم، يعني تجرحهم وتعلمهم. وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في حديث أبي أمامة في مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الدابة تسم الناس على خراطيمهم، يعني على أنوفهم. وفي رواية صحيحة أخرى أنها تعلم أو تسم الكافر بالكفر وتبيض وجه الإيه؟ وجه المؤمن. وهذا من عمل الدابة، يعني أنها تجلي وجه المؤمن فيكون فيه الضياء والنور، وتسم وجه الكافر والعياذ بالله تبارك وتعالى بالظلمة والسواد وبيان أنه كافر، إلى جانب أنها أيضا تكلم الناس. وهذا لا غرابة فيه، ولعله والله تبارك وتعالى أعلم أن يكون ذكر دابة الأرض هنا في هذه الصورة والإشارة إلى أنها تكلم الناس
لأنه سبق في هذه السورة شيئا من الطيور والنمل وقد تكلم، فلا غرابة إذن طالما أن الهدهد تكلم كما سبق ذكره في الآية، وأن النمل كلمت سليمان عليه السلام، فلا غرابة أيضا إذن هنا أن تكلم الدابة الناس وتخاطبهم، وقد جاء نظير ذلك في السورة التي جاء فيها ذكر ذلك. الأمر الآخر، من أين هذه الدابة؟ قيل بأنها هي فصيل ناقة صالح عليه السلام، قيل فصيل ناقة صالح عليه السلام، وقيل هذه الدابة إنسان فصيح يتكلم، وبعض الناس أغرب فقال لأن الدابة عبارة عن الجراثيم التي تدخل في الناس وتسبب لهم شيئا من الإيذاء، وهذا في الحقيقة لون من ألوان الإغراب الشديد في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى تعرض لهذه المسألة في شرحه على مسند الإمام أحمد، وبالتحديد في الجزء 15 في الصفحة 82، وذكر أنه لم يرد خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. والأولى بالمؤمن في مثل هذه الحالة أن يكون وقافا عند الإيه؟ عند النصوص. وما نقوله في هذا الأمر؟ نقوله في مكان خروج الدابة. بعضهم قال بأنها تخرج من الحرم، والبعض قال بأن لها ثلاث خرجات، والله تبارك وتعالى أعلم بما يكون من إيه؟ بما يكون من ذلك، لأنه لم يرد لنا خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعتمد عليه في هذه المسألة. قصارى القول في هذا أن دابة الأرض علامة من علامات الساعة، وهي من العلامات الكبرى، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في حديثه الصحيح، والحديث في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، لما قال إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من المغرب، ثم ذكر بأن الآية التالية وهي خروج الدابة على الناس ضحى، ولكنه تردد رضوان الله تعالى عليه فقال وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها إيه؟ فالأخرى على إثرها قريبة. وقد رجح كثير من أهل العلم، رجحوا أن أول الآيات طلوعا أو خروجا طلوع الشمس من مغربها، وثانيها خروج الدابة. وقد جمع بعض أهل العلم بين من قال بأن خروج الدابة هي أول الآيات خروجا، وبين من قال بأن طلوع الشمس من مغربها أول الآيات خروجا. قالوا بأن أول الآيات السماوية خروجا طلوع الشمس من مغربها، وأول الآيات الأرضية خروجا إيه؟ خروج الإيه؟ الدابة. وهذا في الحقيقة جمع إيه؟ حسن. وكذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في عمل الدابة، قال بأنها تكلم الناس وتعلم الناس، يعني تسمهم على خراطيمهم. الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى قال وهذا قول حسن ولا منافاة بينهما، يعني كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي قال بأنها تسم الناس وأنها تكلم الناس قال قول حسن ولا منافاة من أن نجمع بين الإيه؟ بين الأمرين معا، فنقول بأنها تكلم الناس وأيضا تسم الناس، يعني تعلم الإيه؟ تعلم الناس. ثم قال رب العالمين سبحانه ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. يخبر هنا رب العالمين سبحانه وتعالى عن يوم القيامة وعن حشر الظالمين المكذبين بآيات الله ورسله. ومعنى قول الحق تبارك وتعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا، يعني نحشر من كل قوم ومن كل قرن جماعة وزمرة ممن يكذبون بآيات الله، يعني بالقرآن الكريم وبالدلائل والعلامات الدالة على رب العالمين وعلى صدق النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلكم تلاحظون أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية أنه يحشر يوم القيامة من كل أمة فوجا، ولم يشر إلى حشر الناس جميعا هنا. قال بعض أهل العلم بأنه ذكر في هذه الآية أو أراد أن يشير إلى حشره لرؤساء الضلال بصورة خاصة، لرؤساء الكفر والضلال الذين تبعهم هؤلاء الناس، ولا يعني ذلك أن الحشر لا يكون للعموم، ولكن هذا من قبيل ذكر الخاص من باب التشنيع بهم وبيان شدة عذابهم لأنهم كانوا أئمة في الضلال. وإلا فستأتي آية بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى فيها بيان أن الله سيحشر الناس جميعا، وذلك في قول الله عز وجل وكل أتوه داخلين، وأيضا في قول الحق تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم من أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم إيه ثم إلى ربهم يحشرون. فإذا كان هنا ذكر لبعض من يحشر ففي آيات أخرى في القرآن الكريم أفادت وتفيد بأن الجميع إيه سيحشر، ولكن الاعتناء بذكر هؤلاء من باب التخويف لهؤلاء المكذبين المجرمين الذين حملوا راية لواء التكذيب للأنبياء والمرسلين، والله عز وجل يقول عنهم فهم يوزعون، ومعنى يوزعون يعني يجمعون، وقيل كما أشرت قبل ذلك في حلقة سبقت بأنهم يوزعون يعني يرد أولهم على آخرهم، وهذا هو معنى الجمع. وقال أهل العلم بأنهم يجمعون حتى إذا اجتمعوا جميعا كبكبوا والعياذ بالله تبارك وتعالى في نار جهنم. وبعد جمعهم يوجه إليهم سؤال حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. هنا في الحقيقة كلام جميل. هؤلاء الناس حينما يحشرون بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى يقول الله تبارك وتعالى لهم لماذا كذبتم بآياتي، لماذا كذبتم بهذه الآيات وأنتم لم تحيطوا بها علما ولم تقفوا على معانيها ومعرفتها وعلمها بالتفصيل، لأنكم أعرضتم عنها دون الاستفادة منها. ما الدافع إلى هذا التكذيب؟ لماذا تكذبون بآيات الله عز وجل وأنتم لم تتفكروا فيها ولم تدفعوا أنفسكم إلى الاستفادة من الآيات التي أودعها رب العالمين سبحانه وتعالى في كونه، وكلها تشير إليه وتدل على وحدانيته سبحانه وتعالى. ثم تبكتهم الآية بقول الله تبارك وتعالى أم ماذا كنتم تعملون، يعني إذا لم تنشغلوا بهذا الأمر ألا هو التفكر في آلاء الله عز وجل ثم الانتقال منها إلى الإيمان به وعبادة الله تبارك وتعالى، فأي عمل كنتم تعملون وأي شغل كنتم تشتغلون، وهل هناك من يستحق أو ما يستحق أن يشغل الإنسان به نفسه في دنياه دون عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى. والآية أيها الكرام أفادت أن الإنسان في يوم القيامة سيسأل عن الاعتقاد وعن العمل، هذه الآية أفادت ذلك، سيسأل عن الاعتقاد وعن الإيه وعن العمل. سيسأل عن الاعتقاد وذلك في قول الله تعالى حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي، تكذيب بالآيات ده سؤال عن الإيه عن الاعتقاد، والسؤال عن الأعمال في قوله تعالى أم ماذا كنتم تعملون. وقد جاء في القرآن الكريم أيضا بعض الآيات التي ترشد وتشير إلى ذلك، أن سيلام الإنسان على فساد معتقده في يوم القيامة وعلى تفريطه في العمل أيضا، وذلك في قول الحق مثلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فالتكذيب والتولي يرجع إلى الاعتقاد، وترك الصلاة والصيام وسائر الأعمال يرجع إلى الإيه يرجع إلى العمل. ولفتت هنا أم ماذا كنتم تعملون تفيد إلى أن أوجب الواجبات على العباد بعد معرفة الله عز وجل أن يتوجهوا إليه بالطاعة والعبادة، وأن هذا هو ما يجب أن ينشغل به الإيه أن ينشغل به الإنسان. ثم يقول رب العالمين سبحانه بعد ذلك ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقع القول عليهم يعني وقع أيضا غضب الله تبارك وتعالى عليهم، وقع عليهم غضب الله لماذا؟ لأنهم ظلموا أنفسهم، هم لن يستطيعوا أن يوصلوا ظلما إلى رب العباد سبحانه وتعالى وأن لهم ذلك. ولكن الإنسان المقصر المفرط الكافر المشرك ضرره يعود إيه؟ يعود عليه، والآية تبين ذلك. ووقع القول عليهم بإيه؟ بسبب ظلمهم، الباء هنا للسببية، بما ظلموا فهم لا ينطقون، يعني لا يتكلمون بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. وظاهر ذلك أن الكفار لا ينطقون يوم القيامة، وقد قال الله عز وجل هذا الأمر صريحا في كتابه، قال هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وقال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. فأفادت الآية أيضا أنهم إيه؟ أنهم لا يتكلمون. ولكن جاءت آيات أخرى في كتاب الله عز وجل تفيد أنهم يتكلمون، كقول الحق تبارك وتعالى والله ربنا ما كنا مشركين، أو كقوله سبحانه ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، هم طلبوا الرجعة وتكلموا، فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، أو ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وأولى ما يقال في ذلك أن في يوم القيامة مواقف، ففي موقف لا يتكلمون وفي آخر إيه؟ وفي آخر يتكلمون. وقد أشار بعض أهل العلم إلى نقطة أيضا جميلة، وهي أنهم لا ينطقون عندما ينفعهم النطق، يعني أن الله عز وجل يحجبهم عن الكلام ويمنعهم عنه في الوقت الذي يمكن أن يفيدهم الايه؟ الكلام أو أن يستفيدوا من النطق، وينطقون عندما لا ينفعهم الايه؟ عندما لا ينفعهم النطق. وفي هذا من زيادة النكال ما فيه. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك، يقول فيها رب العباد سبحانه ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بعد أن نبه الله عز وجل على يوم القيامة وخوف هؤلاء المجرمين بالنار وأعلمهم بغضبه سبحانه وتعالى عليهم وأنهم لن ينطقوا نطقا يستفيدون من ورائه في يوم القيامة، أشار رب العالمين سبحانه وتعالى أو نبه على قدرته التامة وعظمته سبحانه وتعالى في كونه. وهذه الآيات في الحقيقة تأتي في سياق التخويف بالعذاب كي تنبه الغافلين وتوقظ الشاردين، يعني بعد أن يستمع العبد إلى أن هناك دابة ستخرج في نهاية الساعة في نهاية الدنيا وهي من علامات الساعة وستسم الناس، يعني ستعلمهم، والناس يعرف بعضهم بعضا المؤمن من الكافر أو الفاجر، ثم بعد ذلك أيضا تكلمهم وهي من الحيوانات لأن الله عز وجل قال عنها بأنها إيه؟ بأنها دابة. ثم بعد ذلك يخبر رب العباد أنه سيحشر الناس بين يديه وأنهم لن يتكلموا في هذا الموطن. بعد ذلك يشير إلى شيء من آلائه سبحانه وتعالى في كونه لعل الناس بعد ذلك يتفكرون، ولذلك ختام الآية يجعلنا نقول ذلك، ختام الآية إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، يجعلنا نقول بأن هذه لفتة، لفت انتباه، يحشد رب العالمين سبحانه وتعالى أنظار العباد إلى أن يتأملوا في قدرة الله عز وجل. ومن ذلك أنه جعل لهم الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، رب العالمين سبحانه وتعالى جعل الليل فيه سكن وفيه هدوء وفيه طمأنينة كي يسكن الإنسان فيه وكي يستريح العبد فيه من تعب النهار ومشقة ما يناله في سعيه في الأرض وضربه فيها لطلب المعاش والرزق أو السعي على الأولاد وعلى ما يحتاج أو ما تحتاج إليه البشرية من منافع وفوائد. ثم جعل النهار مبصرة لكي يقوم الناس فيه بأعمالهم ويزاولون فيه سائر أنشطتهم، والإنسان حينما يكون أو يقوم للعمل يحتاج إلى الإيه؟ يحتاج إلى الضياء والنور. ونلاحظ أيضا أن رب العباد سبحانه وتعالى قال في الآية والنهار مبصرا، رغم أن النهار يبصر فيه ولكنه جعل النهار إيه؟ نفسه مبصر. قال أهل العلم هذا لبيان كمال الإبصار في النهار، يعني أن فعلا النهار يبصر فيه الإنسان بصرا قويا نافعا. ولذلك لو جئنا وأشرنا إلى الآلات التي اخترعها المخترعون اليوم من وسائل الإضاءة الحديثة، إذا وجدت أثناء الشمس هل يشعر بها إنسان؟ لا يشعر بها إنسان. ده يفسر معنى قول الحق تبارك وتعالى والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لدلالة وعلامات يستفيد منها المؤمنون، لأنه قال لقوم يؤمنون. هذه الآيات يستفيد منها أهل الإيمان فيعرفون ويقفون على وحدانية رب العباد سبحانه وتعالى، فيصرفون العبادة له وحده دون سواه. ثم يقول سبحانه، والسياق مستمر في ذكر بعض مواقف يوم القيامة ويوم ينفخ في الصور، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. النفخ في الصور سيكون أيضا قبل قيام الساعة بقليل، والذي سينفخ فيه كما صح الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو إسرافيل. وإسرافيل منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستعد لكي ينفخ في الصور، ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الصور قال قرن ينفخ إيه؟ قرن ينفخ فيه. النفخ في الحقيقة على أرجح أقوال أهل العلم في الصور سيكون على مرحلتين. بعض أهل العلم يقول بأن النفخة سيقع 3 مرات، يفسرها كالتالي: نفخة الفزع، واستدل، والذي يجعلني أقول ذلك هذه الآية، استدل بهذه الآية على نفخة وسماها نفخة الفزع، ثم بعد ذلك نفخة الصعق، ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين سبحانه وتعالى، واستدلوا بحديث ورد في ذلك، ولكن الحديث لا يصح. وقد ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى أن هذا الحديث مضطرب وأنه لا يصح. وأما نفخة الفزع هذه التي ذكرت في هذه الآية فهي نفخة الصعق، ولا يمنع أبدا أن تكون نفخة الصعق التي يصعق الناس بها هي نفخة الإيه؟ هي نفخة الفزع، خاصة أنه قد ورد في السنة أنهما نفختان فحسب، وذلك في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: ما بين النفختين 40. ذكر هنا ما بين إيه؟ ما بين النفختين، فدل ذلك على أنهما إيه؟ نفختان فقط. ما بين النفختين 40. قال 40، سئل: 40 يوما؟ قال: أبيت. 40 شهرا؟ قال: أبيت. 40 سنة؟ قال إيه؟ قال: أبيت. قال رب العالمين: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. اختلف المفسرون في الاستثناء الوارد في هذه الآية، من هم الذين استثناهم رب العالمين سبحانه وتعالى من الفزع في هذه النفخة؟ وقلت بأنها هي نفخة الصعق، لأن النفخة لأنهما نفختان فحسب، والقرآن الكريم أيضا أشار إلى هذا، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن الاستثناء راجع لمن؟ اختلف أهل العلم، قال الاستثناء راجع إلى عموم الملائكة، وقيل الاستثناء راجع إلى رؤساء الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وقيل الاستثناء راجع إلى هؤلاء وإلى الحور العين. حقيقة لما استعرضت أقوال أهل العلم في ذلك وجدت أن معظمهم يميل إلى أن هذا أمر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وأن الحور العين مثلا وملائكة الجنة وخزنة النار وقيل حملة العرش أيضا استثناهم رب العالمين سبحانه وتعالى من الصعق في هذه النفخة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى يرجح هذا الأمر، ويذكر أن الاستثناء هنا لا يعلمه أحد، وإن كنا نعرف بعض أفراده، أما أن نحن نحكم على الجميع فهذا أمر بعيد. واستدل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه شك في موسى عليه السلام، هل هو ممن استثناهم الله أو ممن لم يستثنهم الله؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف ذلك فهل يمكن لغيره أن يعرف؟ لا، لأن في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بأنه أول من يفيق عند النفخ في الصور، أول من يفيق، ثم يقول فأجد موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش صلوات الله وسلامه عليه، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله تبارك وتعالى. ولذلك وجب علينا أن احنا نعمل ايه، نقف عند حدود النص الوارد. ورب العالمين سبحانه وتعالى قال هنا وكل أتوه داخلين، يعني صاغرين، كما جاء في قول الحق تبارك وتعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد. لا يستطيع مخلوق أن يتخلف عن القيام لرب العالمين سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول الحق جل ذكره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم إيه؟ إذا أنتم تخرجون. ثم تستمر الآيات لتذكر أيضا موقفا آخر سيكون في يوم القيامة أو مزامنا لها، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. يخبر الله تبارك وتعالى أن الجبال تسير يوم القيامة وقد يحسبها الرائي ثابتة، وذلك ليه؟ لعظمة هذه الجبال. مشاهد الجبال الذي يشاهد الجبال لعظمتها ولكبرها يراها بأنها إيه؟ لا تسير، ثابتة. ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى يقول بأننا في يوم القيامة سنرى الجبال إيه؟ سنرى الجبال تسير، نحن نظنها أنها ثابتة مستقرة ولكنها ستسير. ورب العالمين سبحانه وتعالى ذكر ذلك في آيات كثيرة في كتابه كقوله يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، ويقول سبحانه وإذا الجبال سيرت. وتسير الجبال بهذه الضخامة قد يدعو بعض الناس إلى الاستغراب، ولذلك يتبع رب العالمين ذلك بقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء، يعني ما كان لأحد غير الله سبحانه أن يفعل ذلك. فلا تستغرب لأن هذه الجبال بهذه العظمة الكبيرة، هناك سلاسل جبال ضخمة للغاية يسير السائر فيها الساعات الطوال حتى بالطائرات، وسلاسل جبال متصلة، هذه السلاسل المتصلة من الجبال تسير بأمر رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا تتردد يا أيها المؤمن ويا أيها المخاطب عموما بالإيمان بذلك والتصديق به، لأن هذا هو إيه؟ صنع رب العالمين سبحانه. والله عز وجل قال الذي أتقن كل شيء، يعني فقط ليس هذا الأمر مقصورا على هذه الجبال فحسب، بل الله تبارك وتعالى أتقن كل ما صنع سبحانه وتعالى. وهذا يجعلنا نردد قول الحق تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يختم رب العالمين سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله إنه خبير بما إيه؟ بما تفعلون. قوله خبير بما تفعلون تؤكد أنه خبير بدقائق الأمور وتفصيلاتها، فحبات الرمل التي منها هذه الجبال تسير ويعلمها رب العالمين سبحانه، لأنه سبحانه وتعالى خبير، لأنه سبحانه وتعالى بكل شيء إيه؟ بكل شيء عليم. أنتقل بعد ذلك إلى المحور الثاني في هذا اللقاء، وهو بعنوان الجزاء من جنس العمل والإشادة بالقرآن وببلد الله الحرام. نحن الآن مع ختام هذه السورة المباركة، ولذلك ختامها بعدما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى فيها ما ذكر أشار إلى أمر مهم يجب أن يتنبه له المخاطبون، وأنهم سيحاسبون على أعمالهم في يوم الدين. ثم يشيد القرآن الكريم بالقرآن الكريم نفسه وببلد الله الحرام التي خرج منها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا يقول رب العالمين سبحانه من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. الحسنة في هذه الآية تشتمل على نوعين من الحسنات. قال رب العالمين من جاء بالحسنة، ما المراد بالحسنة؟ الحسنة الأفعال الحميدة أولا، أفعال البر والخير والمعروف، دي إيه؟ دي من الحسنات التي يقدمها الإنسان بين يديه عندما يلقى ربه ومولاه. النوع الثاني من الحسنات قول لا إله إلا الله، وقيل الإخلاص. وحينما يقول الإنسان الإخلاص، كلمة الإخلاص هي إيه؟ هي لا إله إلا الله. وقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل: أمن الحسنات لا إله إلا الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب بقوله: بل هي أفضل الإيه؟ بل هي أفضل الحسنات، لأنها هي كلمة التوحيد، وهي كلمة التقوى، وهي كلمة الإخلاص، وهي الكلمة التي سيسأل العبد عنها بين يدي رب العالمين سبحانه، وهي الكلمة التي خلق الله الخلق من أجلها، وهي الكلمة التي يجب أن يخرج العباد من هذه الدار وهم عليها، فهي حقا أفضل الإيه؟ الحسنات. رب العالمين يقول: من جاء بالحسنة، سواء كانت الأعمال الصالحة أو تحقيق كلمة التوحيد، فله خير إيه؟ فله خير منها. هذا يفيد فضل رب العالمين سبحانه وتعالى في أن الإنسان يعمل العمل القليل، العمل القليل جدا، ورب العالمين سبحانه وتعالى يعطيه على هذا العمل اليسير الخير الإيه؟ الخير الكثير. من جاء بالحسنة فله إيه؟ عشر أمثالها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وبعد ذلك الله يضاعف إيه؟ والله تبارك وتعالى يضاعف لمن يشاء، وفضل رب العالمين سبحانه وتعالى واسع. فيا أهل الإيمان، يا أيها المشاهدون والمستمعون، احرصوا على الحسنات، احرصوا على الأعمال الصالحة، احرصوا على تحقيق كلمة التوحيد، فهي أفضل الحسنات، لأن الأجر عند الله إيه؟ أيضا بلا حساب، الأجر عند الله عظيم. وفوق هذا الأجر العظيم اللي هو في مقابل الحسنات، نعمة أخرى من رب العالمين، وهي التي ختمت بها هذه الآية: وهم من فزع يومئذ آمنون. يعني هؤلاء الذين أتوا بالحسنات لا يحزنهم الفزع الأكبر، كما قال رب العالمين سبحانه، فهم في أمن وإيه؟ وأمان. وهؤلاء هم أهل التوحيد الذين حققوا التوحيد لرب العالمين، الذين قال الله فيهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا إيه؟ ألا تخافوا. ونفي الخوف يعطي الإيه؟ يعطي الأمان. وهم من فزع يومئذ آمنون. في الطرف الآخر، في الكفة الأخرى، في مقابلة أهل الإيمان، أهل الضلال والعصيان والانحراف الذين أتوا بالسيئات، ما جزاؤهم؟ لأن عنوان المحور عندنا الجزاء من جنس الإيه؟ العمل. فمن أتى بالحسنة فله خير منه. طيب، ومن جاء بالسيئة؟ قال رب العالمين سبحانه: فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. المراد بالسيئة هو على أرجح أقوال أهل العلم الشرك، والعياذ بالله تبارك وتعالى. الشرك هو أعظم السيئات، والذي يأتي به لا مغفرة له أبدا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا الأعمال الفاسدة هي من الإيه؟ من السيئات. وصاحبها إن كان مسلما مؤمنا متوعد بعذاب رب العالمين سبحانه وتعالى، متوعد إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر إيه؟ له. وإذا اجتمع مع المشرك عمل السيئات، فهنا عذابه عند الله إيه؟ أشد وأنكى. ومن كان كذلك قال الله عنه: فكبت وجوههم فين؟ فكبت وجوههم في النار، يعني ألقوا على وجوههم في نار جهنم. ثم يقول الله: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ يعني هل ظلمكم رب العباد سبحانه وتعالى بذلك؟ هل عندما كببتم في نار جهنم كان هذا من باب التحامل أو الافتراء أو ظلمكم؟ حاشا وكلا، فرب العباد سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فالناس هم الذين يفترون على أنفسهم، ولا يفترون في الحقيقة إلا على أنفسهم هم. فمن اقترف السيئة ومن سلك طريق المجرمين جزاؤه هذا عند رب العالمين: فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم يقول رب العالمين سبحانه: آمرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعبد ربه وحده دون سواه، أمر من الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه إشادة ببلد الله الحرام. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا أمر من الله عز وجل، أمر من الله لنبيه وحبيبه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه، أن يعبده وحده دون سواه. ويعبد من؟ قال الله عز وجل بأنه في هذه الآية رب هذه البلدة، والمراد بالبلدة إيه؟ مكة، بلد الله الحرام، وبلد الله الحرام بلد عظيم، حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى في الأزل، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر بذلك في حديثه، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله تبارك وتعالى. بلد الله الحرام بلد عظيم، بلد الله الحرام أحب البلاد وأحب البقاع إلى الله عز وجل، ومنها وفيها ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونزلت الآيات الأولى من القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك الكعبة المشرفة التي يؤمها الناس في العمرة وفي الحج قاصدين بيت الله الحرام للتعظيم، فهي محرمة لتحريم رب العالمين سبحانه وتعالى. إضافة البلدة إلى الله عز وجل ماذا يفيد؟ التشريف والتكريم. ولعلي ذكرت لكم فيما مضى بأن المضافة إلى الله تبارك وتعالى نوعان، إضافة أعيان قائمة بذاتها كالبلدة هنا، وإضافة معاني، إضافة الأعيان من باب التكريم والتشريف والاحتفاء، وإضافة الأعيان من باب إضافة الصفة إلى الإيه؟ إلى الموصوف. ثم أخبرت الآية بأن الله له كل شيء سبحانه وتعالى جل في علاه، وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخبر الناس بأن الله أمره أن يكون منين؟ أن يكون من المسلمين سبحانه وتعالى جل في علاه. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، هكذا أمر صلى الله عليه وآله وسلم من قبل ربه. وقد سبق أن أشرت بأن الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، ثم قال الله له وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين صلوات الله وسلامه عليه. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتلو القرآن. حقيقة هذا الأمر أيضا يشتمل على أمرين أو على شيئين، التلاوة والقراءة والعمل والاتباع، كلاهما مأمور به من رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا قول الحق تبارك وتعالى هنا وأن أتلو القرآن إشارة إلى أهمية قراءة القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم، وأن يكون القرآن الكريم محفوظا في صدور العباد. والله عز وجل أمر بتلاوته في آيات كثيرة، ورتل القرآن ترتيلا، اتل ما يوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وأن أتلو الكتاب، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، كما ذكرت الجزاء من جنس الإيه؟ العمل. من سلك الطريق الصحيح وتبع الأنبياء والمرسلين وتلا كتاب رب العالمين فأمره يعود إلى نفسه، هذا الفلاح الذي هو عليه هو الذي سيستفيد إيه؟ من ومن ضل، من خرج بعد ذلك، من كذب بالقرآن الكريم ورد دعوة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، الله عز وجل يقول له أنت قد أخليت مسؤوليتك، لأنك إيه؟ ما عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا البلاغ، فقل إنما أنا من المنذرين صلوات الله وسلامه عليه. وهو ليس بمسيطر على العباد عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل قال له فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثم تختم هذه السورة بختام حسن، ما أجمله وما أروعه، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. هذا ختام في نهاية الحسن والجمال، وهو الحمد لله عز وجل على نعمته وعلى هدايته وعلى توفيقه وعلى القرآن الذي نزل من عنده وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله. والأمر للنبي عليه الصلاة والسلام أولا وقل الحمد لله يحمد ربه على أي شيء، على أن علمه الكتاب والحكمة وأرسله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة، كما أن رب العالمين يحمد على آياته وآلائه التي نثرها في الكون هنا وهناك، ويشير رب العالمين سبحانه إلى الناس كافة إلى أن هذه الآيات يا عباد يا أيها المخلوقين قد اطلعتم على بعضها وقد غاب عنكم البعض الآخر، ولكن الناس حينا بعد حين قد يقفوا على بعض آيات الله تبارك وتعالى، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. وهو مع عظمته وقدرته سبحانه ورحمته بعباده ونعمه التي لا تعد ولا تحصى ليس بغافل عن أعمال العباد، وما ربك بغافل عما تعملون. وبهذه الآية تنتهي هذه السورة المباركة من سور القرآن الكريم، ونحمد الله عز وجل في البداية والنهاية، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بالنسبة لسؤالي الحلقة السابقة كان السؤال الأول: اشرح على ضوء ما سمعت معنى قول الله تبارك وتعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وكانت الإجابة: معنى قول الله عز وجل بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، وردت قراءات عدة في كلمة ادارك واختلف معناها، تبعا لذلك فهي كما قرأها عاصم ادارك أي انتهى علمهم وغاب في الآخرة، وقد قرأها أبو عمرو وأبو جعفر أدرك علمهم بمعنى اكتمل وتم، ويكون المعنى على هذا أنهم بإنكارهم للبعث وحقائق الآخرة سوف يكتمل علمهم لما يقفوا على الحقيقة في الآخرة، عندما يقفوا أمام الله عز وجل للحساب فإنهم الآن يشكون في إمكانية البعث والنشور وينكرون ذلك ويستبعدونه ويستبعدون حدوثه ويكذبون بالآخرة، بل هم في الحقيقة في حكم العمي الذين لا يرون، فإن كانوا بعد كل هذه الآيات الدالة على ألوهيته وقدرته يكذبون بالآخرة فلا شك أنهم إنما عمت قلوبهم عن إبصار الحقائق.
جواب سديد الحمد لله.
السؤال الثاني: ما المراد ببني إسرائيل في قول الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وما أبرز ما اختلفوا فيه؟ المراد ببني إسرائيل في الآية هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وكان من أبرز ما اختلفوا فيه هو عيسى عليه السلام من إيذاء اليهود له ولأمه وافترائهم عليه وموالاة النصارى فيه، حيث قالوا هو ابن الله، فجاء القرآن الكريم ليبين لهم الحقيقة ويفصل بينهم فيما اختلفوا فيه، حيث قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
هذا جواب صحيح، والقرآن كما أشارت الآية يقص على بني إسرائيل ويهديهم أيضا كما ذكر المجيب، ولكن نص الآية إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، والله أعلم.
تفضل.
سماحة الشيخ أحسن الله إليكم، نجد كثيرا في قصص النبي صلى الله عليه وسلم تشابهم مع قصص موسى صلى الله عليه وسلم، فهل هناك ارتباط؟
نعم، هو زك الله خير، هو الارتباط قائم من عدة وجوه. أولا، موسى عليه السلام من أولي العزم وأمته من أكثر الأمم، والنبي صلى الله عليه وسلم من أمة من أولي العزم وأمته أيضا إيه من أكثر الأمم، ولكنها أكثر من بني إسرائيل. ففي حديث عرض الأمم على النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الراح، إلى أن قال فبينما أنا كذلك رأيت سوادا فظننت أنهم إيه أمتي، فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام هذا موسى ومن معه، ثم قيل له انظر في الأفق مرة أخرى فنظر فإذا سواد عظيم قد سد الأفق، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه إيه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فأمة موسى عليه السلام تحاول أن تقرب من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أن لها أيضا إيه ذلك، فتشريف الله عز وجل لهذه الأمة المحمدية تشريف عظيم لا يقرب منه شيء، والله أعلم.
تفضل حسين.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. كثيرا ما يأتي القرآن في التحذير من الشرك، ومن المعلوم أن الحسنات يزهرن السيئات، أما الشرك فهو السيئة الوحيدة التي تذهب بجميع الحسنات، فكيف يكون حال المشرك إن تاب أيتاب عليه، وكيف يكون حاله يوم القيامة؟ جزاكم الله.
جزاك الله تبارك وتعالى خير. الحقيقة نص القرآن الكريم على أنه لا يغفر للمشرك أبدا. المشرك الجنة عليه حرام، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أما هذا المشرك إن تاب في الدنيا وحسنت توبته فهو له قبول عند رب العالمين سبحانه وتعالى أيضا بنص التنزيل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولا شك أن الشرك من الذنوب، والله عز وجل قد أخبر هنا في كتابه بأنه يغفر الذنوب جميعا. ومن التاريخ الإسلامي نرى أن خيار الصحابة وأئمة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا على الشرك، فلما تابوا من شركهم ورجعوا إلى الله ارتفعوا إلى درجات عالية أيضا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والله
تفضل حمر.
تفضل الشيخ جزاكم الله خيرا. آخر آية في السورة تقول وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، من المخاطب في سيريكم آياته فتعرفونها وما معنى فتعرفونها؟
نعم طيب أحسنت. الناس جميعا مخاطبون بهذه الآيات، الناس جميعا بما فيهم المؤمن وبما فيهم الكافر. الكافر تقيم عليه الحجة والمؤمن تزيده استبصارا. فكلما نحن إلى الآن مثلا فيما يعرف بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، صحيح نحن لا نقول بأن القرآن الكريم جاء بهذه الحقائق العلمية التي ذكروها وأرادها ونص عليها، لا، ولكن هذه الحقائق العلمية وافقت، إن ثبتت وافقت ما في الإيه؟ ما في القرآن. فهذه الحقائق العلمية إذا ثبتت وافقت ما في القرآن تقيم الحجة على الكافرين وتقوي عزم مين؟ وتقوي عزم المؤمنين. فالرؤية لكل من يرى ويشاهد ويتأمل في هذه الآيات، والله أعلم.
أسئلة شيخنا بارك الله فيكم.
معنا سؤالان. السؤال الأول، ما معنى وإذا وقع القول عليهم، وما عمل دابة الأرض بعد خروجها؟ وما عمل دابة الأرض بعد خروجها؟ السؤال الثاني، ما الدليل من السنة على أن الله حرم البلد الحرام؟ وماذا تفهم من إضافة البلدة إلى اسم الرب جل وعلا؟ وانتهت الأسئلة.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك. اللهم آمين.
الله يحفظك شيخ. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.